بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفقه الله 66 غريب الحديث. قال: لغة الغريب هو الغامض من الكلام، واصطلاحا قال ابن الصلاح هو عبارة عما وقع في متون الأحاديث من الألفاظ الغامضة البعيدة من الفهم لقلة استعمالها، يسمونها غريب الحديث. ما هي؟ هي الألفاظ التي تأتي في المتون وهي غامضة فيكون فهمها بعيد. ما هو السبب؟ لقلة استعمالها، لقلة استعمالها يسمى غريب الحديث. ولهذا إذا سمعتم يقولون كتب الغريب، ما معنى كتب الغريب؟ يعني الألفاظ الغريبة في متون الأحاديث التي لا تستعمل كثيرا فيذهب أو يقل يعني فهم الناس لها. ثم هذا التعريف وتعريف ابن الصلاح، وأنا عمدا قلت وقال ابن الصلاح لتستفيد فائدة، وهي أحيانا في كتب المصطلح أنت تعرف أن كثير من كتب المصطلح هي أعمال على مقدمة ابن الصلاح، فيأتي بعض الكتاب أو المحققين أو الشراح أو فيقول وقال مثلا السيوطي، وقد عرف السيوطي غريب الحديث فقال، يأخذه مثلا من تدريب الراوي، أو يقول قال العراقي، يأخذه من تقييد الإيضاح. والحقيقة أن هذا التعريف لمن؟ لابن الصلاح. أنت تنتبه في مثل هذه الكتب، إن كان الكلام للأصل فأعده إلى الأصل، فأحيانا يكون الكلام هو لابن الصلاح إنما الشارح أضاف بعض الأشياء، فلا يقال مثلا قال الطيبي، قال السيوطي، قال السخاوي في شيء قد قاله ابن الصلاح، إنما هؤلاء يعني شراح لهذا الكلام. قال المشكل 67: المشكل لغة الأمر المشتبه وغير المستبين، واصطلاحا قال الجرجاني هو ما لا ينال المراد منه إلا بتأمل بعد الطلب. الجرجاني صاحب التعريفات، وكتابه يستفاد منه ويحذر منه، كتابه يستفاد منه ويحذر منه، لأن عنده تصوف وأشعري وعنده تصوف، فما كان من التعاريف لها علاقة بأقوال الصوفية فينتبه منه، مثل الكلام على وحدة الوجود والصفات ونحو ذلك، ولكن فيه فوائد ينقل عنه أهل العلم من هذا الكتاب. ما لا ينال المراد منه إلا بتأمل بعد الطلب، يعني يكون هذا اللفظ مشكل قد يستدل بظاهره على شيء يخالف ما جاء في الأدلة الواضحة الصريحة، فيحتاج إلى تأمل، لماذا قال هذا اللفظ، ما معناه، ما المراد من هذا، كيف تخريجه. ولهذا ألف أهل العلم كتبا بعنوان إيش؟ بعنوان مشكل الآثار، مشكل الآثار. الشيخ مقبل رحمه الله في الجامع الصحيح بوب على بعض الأحاديث حديث مشكل، هكذا عنوان حديث مشكل، وذكر بعض الأحاديث التي في لفظها إشكال يحتاج إلى تأمل والنظر في الأدلة الأخرى وماذا قال أهل العلم عنه. وأحيانا يكون الحديث مشكل وفي الحقيقة أنه معل، والإشكال جاء من الإعلال، لكن يعني ربما لا ينتبه لإعلاله فيكون لفظه مشكل، وبعد البحث تجد أن فيه ضعف، فيكون هذا الإشكال بسبب الضعف أو من طريق هذا الراوي الذي جاء به وهو ضعيف. قال 68: الوحدان لغة جمع واحد وهو أول عدد الحساب، واصطلاحا هو من لم يروي عنه إلا واحد ولو سمي راوي، لم يذكر عنه ولم يوجد من روى عنه إلا راوي واحد يقال له وحدان، وسواء كان الوحدان من الصحابة أو من بعدهم، وقد ألف أهل العلم كتبا في الوحدان، كتبا في الوحدان أي الذي لم يوجد له إلا راوي واحد روى عنه، وهذا موجود في مقدمة ابن الصلاح بعض الإشارات إليه، وذكر ذلك العراقي في تقييد الإيضاح جملة من ذلك، وكما سمعت ألفت كتب منها الوحدان للإمام مسلم وغيره. 69: مجهول العين، وعندنا في هذا الباب مجهول العين، مجهول الحال، المستور، المبهم، هذه 4 أشياء متقاربة، من حيث الأشد في الضعف يبدأ أولا المبهم، ثم دونه مجهول العين، ثم دونه مجهول الحال، ثم دونه المستور، ويقال له مستور الحال. طيب، قال: مجهول العين لغة من الجهل ضد المعلوم، واصطلاحا قال الخطيب هو من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه ولا عرفه العلماء به، ومن لم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد. كثير من المتأخرين بعد الخطيب البغدادي كالحافظ بن حجر وغيره يأتون بتعريف أخصر من هذا، ويقولون هو من روى عنه واحد ولم يوثقه معتبر، هذا أخصر تعريف، من روى عنه واحد ولم يوثقه معتبر، وإذا سمعتم يقول لم يثق معتبر، يعني وثقه المتساهلين ربما كالساجي والعجلي وابن حبان، لم يوثقه معتبر كابن معين والنسائي وأحمد وكأبي زرعة وغيرهم. فلماذا زدنا هذا الكلام من الخطيب؟ لأن هذا الكلام معتبر، فهناك من الرواه من قبل حديثه ولم يروي عنه إلا واحد ولم يثقه معتبر، لكنه عرف بطلب العلم، اشتهر بطلب العلم وعرفه العلماء بذلك. وهذا من حيث التطبيق العملي يؤيد هذا التعريف، أنك تجد بعض الرواه صححت أحاديثهم أو قبلت أحاديثهم ولم تجد إلا راو واحد روى عنه ولم يوثقه معتبر، لكن قالوا وجد غير الرواية، وهي مثل طلب العلم، اشتهر بطلب العلم وقد عرفه العلماء بهذا أنه كان عالما أو طالب علم أو إلى غير ذلك. بعضهم يزيد بعض الصفات، لكن هذه هي أوضحها. فإذا روى عنه واحد ولم يوثقه معتبر ولم يعرف بالعلم، ما مجهول عين، فإذا عرف بالعلم عرف بالطلب فقد يرتقي من هذه المرتبة. الثاني مجهول الحال، لغة تقدم في مجهول العين، يعني المجهول ضد المعلوم. واصطلاحا هو من روى عنه أكثر من واحد، وبعضهم يقول هو من روى عنه اثنان، وهذا فيه قصور، لأنه إذا روى عنه ثلاثة أيضا ما هو؟ ما زال مجهول حال. فإذا هو من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثقه معتبر، اثنان ثلاثة أربعة، طيب إلى حد يبينه أهل العلم ولم يوثقه معتبر، هذا يقال له مجهول الحال. الأول مجهول العين، لا تعرف عينه، لا تعرف عينه، أما هذا عرفت عينه أنه فلان ابن فلان، لكن لا يعرف حاله، حاله مجهول. طبعا مجهول العين ضعيف، إذا جاء من طريق مجهول العين فالحديث ضعيف ولا يصلح في الشواهد والمتابعات، لأن مجهول العين هذا لا يدرى ما هو، من هو، قد يكون إنسان ما يصلي كيف يقبل حديثه؟ طيب، وقد يكون مثلا من الدعاة إلى البدعة وأصحاب الكذب وغير ذلك، فهو مجهول العين. مجهول الحال، روى عنه أكثر من واحد ولم يثقه معتبر، هذا يصلح في الشواهد والمتابعات، يصلح في الشواهد والمتابعات. قال المستور، وهذا يذكر بعد مجهول الحال، المستور. قال البغوي هو من عرفت عدالته الظاهرة ولم تعرف عدالته الباطنة. بالنسبة لمجهول الحال لم تعرف لا العدالة الظاهرة ولا الباطنة، بينما المستور عرفت العدالة الظاهرة ولم تعرف العدالة الباطنة، وعرف برواية عدلين عنه. فما هو الفرق بين المستور ومجهول الحال؟ روى عنه عدلان أو أكثر ولم يوثقه معتبر، لا فرق بين هذا وهذا في هذا من هذه الناحية، لكن الفرق ما هو؟ أن مجهول الحال لا تعرف العدالة الظاهرة ولا الباطنة، بينما المستور العدالة الظاهرة معروفة، مسلم يصلي يحج يصوم معروف عند الناس، يدخل المسجد يخرج، ما هو معروف بكفر ولا زندقة ولا غير ذلك، هذه عدالة الظاهرة. لكن ما هي العدالة الباطنة؟ العدالة الباطنة موجودة عندكم في الحاشية، العدالة الباطنة هي التي يعني تترتب على أقوال أئمة الجرح والتعديل، صدوق، ثقة، عدل، ثبت، هذه ما عرفت، هذه لم تعرف في مستور الحال، لكن العدالة الظاهرة عرفت، وهذا هو الفرق بينه وبين المجهول الحال. ولهذا فبعض أهل العلم يقبل مستور الحال في الشواهد، بل وبعضهم يقبله في الاحتجاج، إلا أنهم يضيفون إلى هذا، يقولون إذا اشتهر أيضا بالطلب أو روى عنه جمع من الثقات. نحن تقدم أن المجهول الحال من روى عنه أكثر من واحد، يعني لو روى خمسة ما زال مجهول حال، ما دام أنه لم يوثق مجهول حال. فإذا كانوا جماعة من الثقات أو الأئمة روى عن هذا الراوي وعرفت عدالة الظاهرة وعرف بطلب الحديث لكنها لم تعرف عدالة الباطنة، هل يقبل؟ بعض أهل العلم يقبله في هذه الحالة، يقبله على ذلك بعض المتأخرين كالعراقي ابن كثير والحافظ بن حجر والشيخ الألباني والشيخ مقبل رحمة الله عليهم، في بعض الأحيان يقبلون مثل هذا، في بعض الأحيان إذا وجدت مثل هذا القرائن قد يقبلون مستور الحال، قد يقبلون مستور الحال. نعم، يعني يكون مقبول، ما يقال يعني صحيح حسن. نعم، في أمثلة معينة، لكن الأصل أن مستور أنه ضعيف. لماذا؟ لأن العدالة والضبط في هذه الحالة تحتاج إلى كلام المزكين وأئمة الجرح والتعديل. إذا روى عنه جمع من الثقات يقولون أو الأئمة المعروفون أو أخرج له البخاري ولو لم يوثق، أخرج له البخاري في الصحيح يكفي ولو كان مستور الحال. قال أو شعبة أو غير ذلك. قال 71 المبهم لغة هو اسم مفعول من أبهم يبهم، يقال أبهم الأمر أي أخفي وأشكل، واصطلاحا هو من لم يتضح اسمه في المتن أو الإسناد من الرواة أو ممن له علاقة بالرواية. من لم يتضح اسمه، الفرق بينه وبين الثلاثة الماضية أن الثلاثة الماضية الاسم موجود، مجهول العين اسمه موجود، مجهول الحال اسمه موجود، مجهول مستور الحال موجود الاسم، مجهول العين لا ندري من هو لكن الاسم وجدنا، مستور الحال وجدنا أنه روى عنه اثنان وثقه بعض المتساهلين، مستور الحال أيضا روى عنه ربما جمع، لكن المبهم حتى الاسم ما هو موجود، الاسم مبهم. من لم يتضح اسمه في المتن أو الإسناد بشرط أن يكون إيش؟ من الرواة أو ممن له علاقة بالرواية. فإذا ذكر في الإسناد وليس له علاقة بالرواية لا يضر، إذا ذكر في المتن وليس له علاقة بالرواية لا يضر، كأن يقول مثلا أبو هريرة جاء رجل من الأعراف فسأل النبي صلى الله عليه وسلم كذا كذا إلى آخره، ما حال الحديث إذا صح سنده؟ نقول صحيح. طيب هذا مبهم في المتن، نقول هذا المبهم ليس له علاقة بالرواية، وهكذا إذا كان في السند وليس له علاقة بالرواية لا يضر، فإن كان له علاقة بالرواية فالحديث ضعيف لأن فيه مبهم لا يدرى من هو ولا ما حاله، وقد يكون كذابا وقد يكون زنديقا وقد يكون مجهولا وقد يكون إلى آخر ذلك، فضعفه شديد بل لا يصلح في الشواهد ولا المتابعات. وإنما بعضهم تساهل في طبقة التابعين، في طبقة كبار التابعين كما في تجد في مختصر ابن كثير أنهم يقولون في هذه الطبقات يستضاء به لأن تلك الطبقات يقل فيها الكذابون والمبتدعة وغير ذلك. 72 الاختلاط لغة هو مصدر من اختلط يختلط، يقال اختلط عقله إذا فسد، واصطلاحا قال السخاوي وحقيقة الاختلاط فساد العقل وعدم انتظام الأقوال والأفعال إما لخرف أو ضرر أو مرض أو عرض، يعني يحصل لهذا الراوي شيء فيختلط عقله فلا تنتظم عنده الأقوال والأفعال فيضعف حديثه، وقد يكون الراوي مختلط وقد يقول الراوي عنده تغير، ولهذا تجد في تراجم الرواة يقولون فلان ثقة حافظ تغير في آخره. ما معنى تغير؟ يعني بدأ عقله بالاختلاط، والمتغير غير المختلط، المتغير بداية الاختلاط كما أن السنة بداية النوم، التغير بداية الاختلاط، فإذا قالوا مختلط حديثه مردود، إذا قالوا تغير في آخره هذا ينتبه له، هل هذا الحديث مما ردوه بسبب ما حصل له من التغير؟ أيضا رواية المختلط سيأتي حكمها في الدروس في الكتب القادمة أنه الأصل أن حديثه مردود يصلح في الشواهد والمتابعات، لكن إن علمنا أن الذي روى عنه قبل الاختلاط وهذا الراوي تميزت أحاديثه التي رواها قبل أن يختلط ما عن التي رواها بعد الاختلاط، أو أن هذا الراوي ممن حجز عن التحديث بعد الاختلاط فسلمت أحاديثه، يعني كل شيء بحسبه. قال 73 العلو العالي لغة بمعنى فوق، يقال أتيته من عال أي من فوق، واصطلاحا هو ما قل رجال سنده بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك الخبر بعينه بعدد كثير، سواء كان نفس الحديث أو حديث آخر، هذه فائدة ما هي موجودة، يعني سواء كان بنفس الحديث أو حديث آخر، يعني إذا أردت أن تقارن بين حديثين الأول في سنده ثلاثة والثاني في سنده أربعة إيش تقول؟ تقول هذا عالي وهذا نازل، وإن كان الحديث مختلف، وأحيانا الحديث نفسه يكون له رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأحمد إلى آخره، فإذا نظرت في مسند أحمد تجده ثلاثي، وإذا نظرت في سنن ابن ماجه تجده خماسي، فنقول هذا الحديث بسند أحمد عالي وبسند ابن ماجه نازل، لأنه إيش؟ قلت رجال إسناده عند أحمد وكثرت رجال إسناده عند ابن ماجه. قال والعلو ينقسم إلى قسمين، الأول العلو المطلق وهو الحديث الذي قلت رجال إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسند بالنسبة لسند آخر يرد به ذلك الحديث أو بالنظر لسائر الأسانيد. العلو المطلق يشترط أن يكون العلو إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا العلو المطلق. نفس التعريف الأول إلا أنه يكون العلو إلى الرسول. الثاني العلو النسبي، وهو الحديث الذي قلت رجال إسناده إلى إمام من الأئمة، ولو كان العدد من ذلك الإمام إلى منتهى كثيرا. إذن العلو هنا نسبي، بالنسبة لشعبة، بالنسبة للزهري، بالنسبة لسفيان، الإسناد إلى فلان فيه علو بالنسبة للإسناد الآخر، الإسناد إلى فلان عالي بالنسبة للطريق التي جاءت من طريق فلان، لكن إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون الحكم آخر ولو زاد الإسناد، فهذا يسمى علو نسبي. قال والعلو النسبي ينقسم إلى أربعة أقسام، وهذه ذكرها الحافظ في النزهة، وهي كالتالي من الأدنى إلى الأعلى. العلو النسبي هذا أربعة أقسام، يعني عند الدخول في التفاصيل في العلو النسبي جعلوا أربعة أقسام. الأول المصافحة، وهي الاستواء مع تلميذ مصنف من المصنفين بسند أعلى من الإسناد إليه، وسميت مصافحة لأن العادة جرت في الغالب بالمصافحة بين من تلاقيا. ما معنى هذا؟ هذا من أقسام العلو النسبي، المصافحة من أقسام العلو النسبي. يعني افترض مثلا أنت جئت إلى مصنف من المصنفين له سند إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث، أنت إذا أردت أن تروي هذا الحديث من طريق هذا المصنف ستبحث عن إسناد، فتجد أن هذا الإسناد الذي تبحث عنه طويل نازل، فكيف تصنع؟ تأتي من طريق أخرى، فتكون يعني كأنك أخذته من هذا الشيخ، كأنك زميل واحد من طلابه، فما دام أنك جئت من طريق أخرى فأنت علوت بهذا السند الذي أتيت به. ماذا تسمى هذا العلو؟ يسمى إيش؟ قال هنا مصافحة. ما معنى مصافحة؟ العدد منك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومن تلميذ هذا المصنف إلى النبي صلى الله عليه وسلم سواء، يعني كأنك أنت وهذا التلميذ في طبقة واحدة، أخذتم الحديث من هذا الشيخ، وغالبا التلاميذ عند الشيخ يلتقون ويتصافحون وهم في طبقة واحدة، فقيل لها المصافحة، يعني معناه تساوي الشيخ في هذا الحديث وأنت جئت من طريق أخرى تساويه، وكأنك واحد من تلاميذه، يعني كأنك صافحت تلاميذه بمجيئك بإسناد آخر، يعني تروي الحديث من غير إسناد المصنف، من إسناد آخر. طيب طبعا هذا يكون لمن كان قريب من أولئك المصنفين، ما تأتي الآن وتقول تساوي تلميذ البخاري، لا، وإنما من كان بعدهم في تلك الطبقات أو قريب منهم. المساواة، وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين، يعني مثلا تأتي إلى حديث رواه الحاكم في إسناده عشرة، فتأتي أنت فتروي الحديث بإسناد آخر لا علاقة له بهذا الإسناد، والمتن نفس المتن، ويكون بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم عشرة، كما أن الحاكم بينك وبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عشرة. لو أردت أن تأخذ الحديث من طريق الحاكم ربما لن تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا بخمسة عشر راوي، فأنت علوت، سلك سبيل العلو وجئت من طريق ساويت الحاكم في العدد، فقيل لها ماذا؟ المساواة. طبعا المساواة ليس لك علاقة بالسند الأول، أنت جئت بالسند جديد، هذا الذي على جاء بسند جديد. الثالث الموافقة، وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه. الموافقة يعني كأن يأتي، وهذا يصنعه أصحاب المستخرجات أحيانا كالبرقاني والإسماعيلي وغيره، يأتي إلى حديث في صحيح الإمام البخاري يريد أن يرويه، لو جاء من طريق البخاري الإسناد عنده نازل، الرواة الذين أخذوا عن البخاري سلسلتهم نازلة، لكنه جاء من طريق أخرى فوصل إلى شيخ البخاري، وصل إلى شيخ البخاري ثم شارك البخاري في إسناده، فمعناه أنه وافق البخاري في شيخه وروى نفس الحديث. الرابع البدل، وهو الوصول إلى شيخ المصنف من غير طريقه، من غير طريق ذلك المصنف المعين بطرق أخرى أقل عددا من طريقه. هذه الحالة الأخيرة وهي البدل، أنك تصل إلى شيخ المصنف، تأتي من طريق أخرى إلى شيخ المصنف ثم تمشي في السند، لو جئت من طريق المصنف لكان إسنادك نازلا، فأنت علوت ووافقت الشيخ أو المصنف في شيخه، فسميت هذه بدل، كأنك أبدلت المصنف وشيخ المصنف برواة آخرين ثم رجعت السند الأول والمتن الأول. هذا يسمى علو. لماذا يسمى علو؟ لأنه أولا لماذا يسمى نسبي؟ لأنه بالنسبة إلى مصنف. فلماذا يسمى علو؟ لأنك لو جئت من طريق المصنف نفسه لكان الإسناد نازل، فاحتجت إلى العلو، وهم كانوا يبحثون عن العلو ويسعون إليه. قال اللالقاني وقد يسمون البدل موافقة مقيدة، فيقال هو موافقة في شيخ البخاري مثلا، يعني بعضهم اصطلح على هذا، أن البدل هذا الذي فيه حذف المصنف والشيخ يسمون أيضا موافقة، كما أن حذف الشيخ فقط أو المصنف يقال له موافقة، هذا أيضا يقال له موافقة، لكن يقيدون فيقولون فلان وافق المصنف الفلاني في شيخ شيخه أو وافقه في شيخه، فهذا يطلق على هذا ويطلق على هذا. طيب اللالقاني هذا له كتاب قضاء الوطر في شرح نزهة النظر، وهو يعتبر من أحسن الحواشي والشروح للنزهة، والطبع مع بعض الحواشي الأخرى في 3 مجلدات مع التحقيق، وهو يعتبر من أحسن ما كتب على النزهة، وقد أدخلوا معه بعض الحواشي، ذكروا معه بعض الحواشي الأخرى. المتابعة التامة، إذا كان موافقا له في شيخه فهذه تكون متابعة تامة، لكنها نسبية بالنسبة إلى هذا المصنف، بالنسبة إلى هذا المصنف لا إلى الحديث عموما، إلى هذا المصنف. قال 74 الأقران، لغة الأقران جمع قرين وهو المقارن والمصاحب، واصطلاحا هم الرواه المتقاربون في السن والإسناد غالبا، وهذه زيادة غالبا لا بد منها، لأن من الصعب أن تجد تلميذ مع زميل له في نفس السنة وكل مشايخ الاثنين سواء، لكن غالبا فقد يكون بينه وبينه 5 سنوات، هذا ما زال قرين، وقد يكون هذا التلميذ سمع من مشايخ الثاني لم يسمع منهم، لكن أغلب مشايخ الاثنين سواء، هؤلاء هم الأقران. وقوله والإسناد المراد، قال والمراد بالإسناد الأخذ عن المشايخ. طيب فإذا روى أحدهما عن الآخر يقال هذه من رواية إيش؟ الأقران. إذا روى أحدهما عن الآخر والآخر لم يروي عنه، إذا روى أحدهما والآخر لم يروي عنه يقال له أقران، رواية الأقران. قال المدبج لغة من التدبيج وهو التزيين، سمي لحسنه، وقيل مأخوذ من ديباجتي الوجه، وقيل سمي لنزول الإسناد، فيكون ذما من قولهم رجل مدبج قبيح الوجه والهامة، وهذا الأخير استبعده العراقي، استبعد العراقي لأن أهل الحديث كانوا يبحثون عن الطرائف الأسانيد وعن الأشياء الجميلة والحسنة، فما سموه بهذا التسمية للذم، ما سموه للذم، بل هذا فيه مدح. قال واصطلاحا هو رواية الأقران بعضهم عن بعض، فكل مدبج أقران ولا عكس. أول من سباه المدبج منه الدارقطني، وألف فيه مؤلفا. المدبج إذا كان قرينان روى أحدهما عن الآخر والآخر روى عنه، فإذا وجدت رواية لأحدهما عن الآخر فهذه رواية مدبج. طيب سؤال وقد تكرر في البيقونية، هل يشترط في رواية المدبج أن يكون في نفس الحديث هذا يرويه عن هذا وهذا يرويه عن هذا؟ هل يشترط في الحديث نفسه؟ لا يشترط، إنما الذي يشترط أن يكون هذا القرين قد أخذ عن قرينه والثاني قد أخذ عنه، يعني أخذ عنه في الجملة، لكن الحديث المعين الذي نحكم عليه بأنه من رواية المدبج لا يشترط هذا. يعني مثلا أنتم زملاء، هذا أخذ عن هذا وهذا أخذ عن هذا، ثم جاء هذا روى حديث عن هذا وهذا ما روى عنه، هل يقال من رواية مدبج أو الأقران؟ مدبج، لأنه قد روى الآخر عنه، لكن لا يشترط في الحديث المعين. لكن إن لم توجد إلا رواية من طرف واحد يسمى رواية أقران. لماذا قيل له مدبج؟ قالوا لأنهم متساوي، تلميذ وزميله بينهما تساوي في السن والإسناد كديباجتي الوجه. طيب أنا أظن يكفينا هذا الليلة.